بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا هو الحديث الرابع من 40 النووية، وهو عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر النووي رحمه الله كنيته كعادته عندما يذكر الصحابي في الحديث لأول مرة، فإنه يذكر كنيته، وأحيانا قد يذكر شيئا مما يتعلق به. فهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقد اشتهر عند العلماء 4 من الصحابة يقال لهم العبادلة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، وهذا هو المشهور فيهم، يعني في عدهم، وأن الرابع فيهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك أن هؤلاء 4 من صغار الصحابة، وكلهم صحابة أبناء صحابة. ومن العلماء من يقول أن الرابع بدل عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود، ولكن هذا يعني غير واضح، والواضح هو عبد الله بن عمرو، وذلك أن هؤلاء من صغار الصحابة، وكلهم كانوا بعد 60، وفاتهم بعد 60. وأما عبد الله بن مسعود فكان من كبار الصحابة، وقد توفي سنة 32، فلا يعتبر يعني من العبادلة الذين هم في طبقة واحدة وفي منزلة واحدة، لأنه من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
أولا، قوله وهو الصادق المصدوق، معناه الصادق في قوله، المصدق فيما جاء به من الوحي.
قوله هو الصادق المصدوق، يعني هذه جملة اعتراضية، يعني عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أسند إليه الحديث قال قبل ذلك هو الصادق المصدوق، يعني الصادق فيما يقول، والمصدوق المصدق، المصدق في يعني فيما يأتي به من عند الله عز وجل، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، فيطاع في كل أمر يأمر به، وينتهى عن كل نهي ينهى عنه، ويصدق في كل خبر يخبر به، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا غير مشاهد. وهو الصادق المصدوق، الصادق في قوله، المصدق التي تصدقه أمته فيما جاء به من عند الله عز وجل، وأنه حق وصدق. فهذا هو المقصود من قوله، المراد من قوله هو الصادق المصدوق. بعده،
وإنما قال ابن مسعود هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي،
لأن هذه الأمور التي يعني التي هي تعلق أطوار خلق الإنسان و بدايته ونهايته، ومن يختم له بخير ومن يختم له بشر، يعني هذه أمور غيبية، يعني فيها يعني ما فيها إلا التصديق والإيمان بما جاء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذه وين كانت موجودة في بطن المرأة، إلا أن الإنسان لا يعرفون حقيقتها ولا يعرفون هذه الأطوار التي تمر بها والتي جاء بيانها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثانيا، قوله يجمع خلقه في بطن أمه، قيل يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم فيخلق منهما الإنسان، كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق، وقال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، والمراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان، وقد جاء في صحيح مسلم ما من كل المني يكون الولد.
ثم يعني جاء في أول الحديث أطوار خلق الإنسان، وأنه يكون نطفة وهي الماء اليسير القليل، ثم يكون علقة وهي المتجمد الذي يعني يصير يعني هذا ويكون كالعلقة، ثم يكون كالمضغة التي هي مقدار ما يأكله الآكل، فإن هذه أحوال ثلاث. ثم المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة، يعني مصورة وغير مصورة. فإذا يعني هذا الحديث يعني فيه بيان أطوار خلق الإنسان، وأن كل طور من هذه الأطوار الثلاثة مدته 40، ومقدارها الأطوار الثلاثة كلها 120. وقد جاء في يعني أن الإنسان يخلق من الماء، من ماء الرجل وماء المرأة، لكن ليس ذلك يعني يكون من جميع الماء، بل قد يكون من قطرة يعني تنطلق من يعني والإنسان يعني لم يتنبه لها فيكون منها خلق الإنسان. ولهذا جاء في حديث صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، يعني ما هو معناه أن الولد لا يكون لا من المني كامل، بل قد تنطلق قطرة لا يعني الإنسان ما كان يريدها ثم يحصل الحمل بإذن الله، كما وهذا الحديث في صحيح مسلم ما من كل المني يكون الولد وإنما يكون من بعضه، يعني وقد يكون من قطرة تظهر من تنطلق من الإنسان ويكون بها الحمل، والإنسان ما أرادها وما أراد الحمل، ولكن الله عز وجل شاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم.
ثالثا، في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان، وهي أولا النطفة وهي الماء القليل، وثانيا العلقة وهي دم غليظ متجمد، وثالثا المضغة وهي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. وقد ذكر الله هذه الثلاث في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ومعنى مخلقة وغير مخلقة مصورة وغير مصورة. وأكثر ما جاء فيه بيان أطوار خلق الإنسان قول الله عز وجل في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
ثم ذكر بعد ذلك أطوار خلق الإنسان، وأنها يعني ماء نطفة ثم علقة ثم مضغة، وبعد ذلك يعني يأتي الملك وينفخ به الروح يعني كما جاء في الحديث. فإذا هذه الأطوار الثلاثة يعني جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاءت في سنة رسوله مفصلة يعني في هذا الحديث، حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم.
رابعا، في الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا، وقبل ذلك هو ميت. وقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان، كما قال الله عز وجل عن الكفار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث، وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة. والحياة الثانية الحياة بعد البعث، وهي حياة دائمة ومستمرة إلى غير نهاية. وهذه الأحوال الأربع للإنسان بينها الله بقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، وقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وإذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا تجري عليه أحكام الولادة من تغسيله والصلاة عليه والخروج من العدة، وكون الأمة أم ولد، وكون أمه نفساء، وإذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام.
ثم ذكر بعد ذلك أن الإنسان يعني له حياتان، له حياتان وموتتان، له حياة، له موتة وحياة في الدنيا قبل الموت، قبل موته، وفيه موتة وحياة بعد الموت. فالحياة، فالذي كان قبل نفخ الروح فيه هو يعتبر ميت، هذه حياة، هذا موت، فإذا نفخت فيه الروح صار فيه حياة، وهاتان وهذه الموتة والحياة في الدنيا، في الحياة الدنيا فيها موتة أولا ثم حياة بعدها التي تكون بعد نفخ الروح، وفي الآخرة حياة وموت، وهي أنه إذا مات وخرجت روحه يعني مات وحصل له الموت، فصار في عالم الأموات في الدار الآخرة، لأن القبر وما بعد الموت هو يعتبر من الدار الآخرة. وكذلك يعني الحياة التي تكون عند النفخ في الصور، والذي يبعث الناس فيه من القبور، فإن الحياتان والموتتان حياة، موتة وحياة في الدنيا، وموتة وحياة يعني في الدار الآخرة. وقد ذكر الله عز وجل هاتين الحياتين وهاتين الموتتين، ذكرهما في كتابه في عدة آيات كما مر أو كما سمعنا في الآيات. أعد.
رابعا، في الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا، وقبل ذلك هو
يعني معنى ذلك أنه عند نفخ الروح فيه يعني له حالة تختلف عن حالة قبل، لأن هذه حياة وقبلها موت، لأن كل ما يسبق هذا النفخ في الروح يعني هذا موت، وما يأتي بعد النفخ هو حياة، ولهذا يعني يعتبر الإنسان عندما تنفخ فيه الروح يعني يعتبر إنسان، وتجري عليه أحكام الأحكام، وتجري على المرأة الأحكام، يعني تكون نفسة وتكون أم ولد. وأما يعني قبل ذلك فإنه إذا سقط فإنه يعني يكون دما فاسدا ليس له أحكام الولادة، فيعني فلا تكون فيه المرأة يعني نفسة، وإنما تكون نفسة إذا كان بعد خلق الروح فيه، لأنه كان إنسانا بعد خلق الروح فيه، وإنه يكون إنسانا. نعم.
وقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان، كما قال الله عز وجل عن الكفار: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث، وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة، والحياة الثانية الحياة بعد البعث، وهي حياة دائمة ومستمرة إلى غير نهاية. وهذه الأحوال الأربع للإنسان بينها الله بقوله: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، وقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وإذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا تجري عليه أحكام الولادة من تغسيله والصلاة عليه والخروج من العدة، وكون الأمة أم ولد، وكون أمه نفساء، وإذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام. خامسا، بعد كتابة الملك رزقه وأجله، وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد، لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم ذلك، فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى.
ثم جاء في الحديث أنه بعد بلوغ 120 يوما ينفخ فيه الروح، وإذا نفخت فيه الروح يعني صار إنسانا، وصار يعني تجري عليه أحكام الإنسان من ناحية في الأمور التي تتعلق به، وكذلك بالنسبة للمرأة. أعيد.
خامسا، بعد كتابة الملك رزقه وأجله، وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب،
لأنه قبل أن تنفخ فيه الروح هذا اختص به الله عز وجل، وذلك قال الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، والمقصود يعني ما قبل نفخ الروح. أما إذا نفخت فيه الروح فلا يكون علمه مختص بالله عز وجل، لأن الملك علم بذلك، يعني علمه بعض الخلق، فلا يكون مختصا بالله عز وجل، وإنما من خصائصه قبل نفخ الروح، لأن يعني ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلم أحواله إلا الله عز وجل في هذه الأطوار الثلاثة. فإذا نفخت في الروح يعني صار يعني خرج من كونه يعني لا يعلمه الناس إلى كونهم يعلمونه، وذلك أن الملك علم بذلك كما جاء في هذا الحديث. فكذلك يمكن أن الناس يعلمون الذكر من الأنثى في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه بالأجهزة والأشياء التي يمكن بها معرفة ما في البطن، هل هو ذكر أو أنثى، لأنه خرج أن يكون اختص الله به، لأن الملك قد علمه. فإذا كان الملك قد علمه بعد نفخ الروح فيه بعد نفخ الروح علم يعني، فإذا غيره يعلم، ولهذا يمكن أن يعلم أنه بعد نفخ الروح فيه، يعني يمكن أن يعلم بواسطة الأجهزة أنه ذكر أو أنثى. نعم.
سادسا، أن قدر الله سبق بكل ما هو كائن، وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت.
يعني أن قدر الله يعني سبق بكل ما هو كائن، وأن يعني الشقاوة يعني والسعادة إنما تكون يعني بما يكون بعد الموت أو عند الموت، فعند ذلك تكون الشقاوة، فمن ختم له بخير فهو سعيد، ومن ختم له بشر فهو يعني شقي. نعم.
سابعا، أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع. الأولى، من بدايته حسنة ونهايته حسنة. الثانية، من كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة. الثالثة، من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، كالذي نشأ على طاعة الله وقبل الموت ارتد عن الإسلام ومات على الردة. الرابعة، من بدايته سيئة ونهايته حسنة، كالسحرة الذين مع فرعون الذين آمنوا برب هارون وموسى، وكاليهودي الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، وهو في صحيح البخاري. والحالتان الأخيرتان دل عليهما هذا الحديث.
ثم أن هذا الحديث اشتمل على قسمة رباعية لا خامس لها، وهي أن الإنسان يعني من تكون بدايته طيبة ونهايته طيبة، كالمؤمن الذي ولد على الإسلام واستمر على طاعة الله ومات على هذا الخير الذي هو كان فيه من البداية، بدايته طيبة ونهايته طيبة. ثم يعني يقابله من كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة، بأن يكون ولد على الكفر واستمر على الكفر ومات على الكفر. والثالثة، من كانت بدايته طيبة ونهايته سيئة، وهذا مثل الإنسان الذي ولد على الإسلام واستمر عليه وقبل وفاته بمدة يسيرة يعني سبق قضاء الله وقدره فارتد عن الإسلام ومات على الردة، فبدايته طيبة ونهايته سيئة. والرابعة عكسه، وهم بدايته سيئة ونهايته حسنة، وهذا مثل الذي ولد على الكفر واستمر عليه يعني وفي الآخر قبل الموت سبق يعني قضاء الكتاب، ويعني ما سبق به القضاء والقدر بأنه يكون سعيدا، فختم له بخير. فإذا هذه أحوال أربعة، قسمة رباعية لا خامس لها. ومن القسمة الرباعية يعني ما يكون فيه مما خلق من الإنسان، يعني آدم عليه السلام خلق من تراب لم يخلق من ذكر ولا أنثى، وحواء خلقت من آدم، يعني أنثى من ذكر، خلقت أنثى من ذكر، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وبقية الناس خلقوا من ذكر وأنثى. وقد ذكر الله الثلاث، يعني ثلاثا من هذه القسمة الرباعية في قوله أو في أول سورة النساء: يا أيها الناس تقرأوا كنا خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث من هو رجال كثير ونساء. هذه ثلاث، والرابعة كون عيسى خلق من أنثى، من أنثى بلا ذكر، هذه قسمة رباعية مثل هذه القسمة الرباعية التي معنا. ومن القسمة الرباعية خلق الذكور والإناث، فإن من الناس من يكون له ذكور خلص، ومنهم من يكون له إناث خلص، ومنهم من يكون ذكور وإناث، ومنهم من يكون عقيما لا يحصل له شيء من الولد، يعني لا خلص ولا مجتمعين. فهذه قسمة أيضا رباعية، وقد ذكر الله في قوله: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهبون من يشاء إناثا ويهبون من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذه ثلاث يعني أحوال من القسمة الرباعية. نعم.
ثامنا، دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته وإرادته، وأنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهو مخير باعتبار أنه يعمل باختياره، ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يشاءه الله. وقد دل على الأمرين ما جاء في هذا الحديث من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار.
أولا،
دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه
على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته وشقاوته، فيعمل يعني قوله يعمل يعني معناه بإرادته ومشيئته، يعني ليس مجبورا على أفعاله، وإنما هو باختياره، يعني فيختار ما هو خير ويختار ما هو شر، وللعبد مشيئة ولله عز وجل مشيئة، ومشيئة العبد يعني لا بد من إثباتها، ولهذا يعني أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ليعمل الإنسان طبقا لما فيها، طبقا لما أمر به، فيكون بذلك يعمل الأعمال الصالحة ويترك الأعمال المحرمة، وهذا يكون بمشيئته وإرادته. لكن ما يحصل منه لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، لأن للعبد لله مشيئة وللعبد مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون يعني فيه المشيئة للخلق والمشيئة لله عز وجل، وأن مشيئة العبد لا تخرج عما شاءه الله عز وجل، لأنه إذا شاء شيئا فقد شاءه الله، فمعلوم أن الله قد شاء، لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته. وقد سبق أن مر بنا أن القدر له مراتب أربع، وأن منها المشيئة والإرادة. نعم.
تاسعا، أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء، لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء، وأنه لا ينبغي له أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل المعاصي طويلا ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر عمره.
نعم.
عاشرا، قال النووي في شرح هذا الحديث: فإن قيل، قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة. فالجواب من وجهين: أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة، ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير. ثانيهما أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة، ويدل عليه الحديث الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر لهم من إصلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها، والله تعالى أعلم.
نعم.
حادي عشر، مما يستفاد من الحديث: أولا، بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه. ثانيا
وهي الثلاثة التي نطفة ثم علقة ثم مضغة. نعم.
ثانيا أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما وبذلك يكون إنسانا. ثالثا أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام،
لأن الملائكة لهم وظائف، منهم موكلون بالوحي ومن موكلون بالمطر ومنهم موكلون بالأرحام، يعني كما الحديث الذي معنا. نعم.
رابعا الإيمان بالغيب.
خامس وأيضا الإيمان بالغيب، لأن هذه الأمور جاءت في الحديث من الغيب الذي لا يعرفون الناس إلا عن طريق الوحي. نعم.
خامسا الإيمان بالقدر وأنه سبق في كل ما هو كائن.
نعم.
سادسا الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام،
لقوله والذي نفسي بيده إن أحدكم، والذي نفسي بيده إن أحدكم، فإنه حلف لتأكيد الكلام، وليس كل حلف لا يكون لا من استحلاف بأن يطلب منه أن يحلف، فقد يحلف الإنسان ليؤكد الكلام. نعم.
سابعا أن الأعمال بالخواتيم.
نعم.
ثامنا الجمع بين الخوف والرجاء، وأن على من أحسن أن يخاف سوء الخاتمة، وأن من أساء لا يقنط من رحمة الله. تاسعا أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار. عاشرا أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا وكذا عكسه.
نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.